هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند. تهب نسمات دافئة لتدفئ قلوبنا، ومن خلالها نستنشق عبير الأزهار المتفتحة في عالم حواء الرائع. هنحن معكم من جديد في عالم حواء، فمرحبا بكم. مساحة للزوجين. تصاب العديد من النساء بالإحباط الشديد عندما لا يقوم أزواجهن بالمساعدة في المنزل، حيث يتعين عليهن عموما القيام بالجزء الأكبر من الأعمال المنزلية. ونتساءل هنا أيها الأعزاء، لماذا لا يزال هناك مثل هذا الخلل عندما يتعلق الأمر بالأعمال المنزلية والعمل في المنزل؟ إذن دعونا نلقي نظرة على سببين رئيسيين لعدم مساعدة الزوج في أي شيء، وما يمكن فعله حيال ذلك. نتابع. إن من الأسباب الرئيسة لعدم مساعدة الزوج للزوجة في أي شيء، من الصعب كسر العادات المتأصلة. لآلاف السنين كانت الأعمال المنزلية تعتبر عمل نسائي، حيث كان الزوج يعمل خارج المنزل والزوجة لا تعمل. لذلك كان المنزل من اختصاص الزوجة، فكانت مسؤولة بشكل عام عن الطبخ والتنظيف وتربية الأطفال. هذه الديناميكية موجودة في جميع أنحاء العالم، ولا تزال سائدة في العديد من الأماكن، رغم أن عمل النساء خارج المنزل أصبح شائعا فقط في 50 عاما الماضية. كذلك اعتمادا على التنشئة الثقافية، لا يزال لدى العديد من العائلات شراكة تكون فيها المرأة هي مدبرة المنزل الافتراضية. إذا نشأ زوجك في أسرة حيث كانت والدته تهتم بالواجبات المنزلية، فقد يقطع ذلك شوطا طويلا لشرح سبب جلوسه وترك الاعتناء بالأعمال المنزلية لك بالكامل. بعد كل شيء، إذا لم يكن قد نشأ على تحمل بعض الأعمال المنزلية والمسؤوليات، فمن المحتمل أنه يعتقد أن هذه الأشياء تعتني بنفسها، وبالتالي يا عزيزتي قد يضعك في دور الأم وأيضا مدبرة المنزل والمسؤولة عنه، لأن هذا كل ما يعرفه على الإطلاق. ومن المحتمل يا عزيزتي أنه لا يدرك ما يفعله أو لا يفعله في المنزل. فكري إذن في هذه النقطة الأخيرة للحظة من الزمن. إذا نشأ شخص ما مع هيكل عائلي معين وشاهد هذه الديناميكية بشكل مباشر، فسيكون من الصعب جدا عليه تصور أي شيء سوى تجربة حياته الخاصة التي عاشها مسبقا. الآن عزيزتي اربطي ذلك برجل نشأ في منزل حيث كانت ماما تقوم بكل الطبخ والتنظيف والاهتمام، وربما لم يشارك زوجها وأبنائها في إعداد الوجبات أبدا، فقد جلسوا لتناول الطعام عندما كان جاهزا، ويتم إلقاء الغسيل في سلة الملابس ويجدوه نظيفا ومطويا ومكويا في خزائنهم، ويرون السجاد نظيفا دائما. قد تشعرين بالإحباط الآن والإحباط الشديد حيال هذا الموقف، ولكن يا عزيزتي حاولي البقاء على أسس منطقية وعقلانية بشأن ذلك. فمن السهل أن تنزعجي أو تكوني عدوانية، لكن هذه الأساليب نادرا ما تساعد في أي شيء، فبدلا من ذلك كوني استباقية وعقلانية. فالتذمر والأنين لن يؤدي إلا إلى جعل زوجك يساعدك، ولن يجعله يساعدك أيضا، ولكن هناك الحل العقلاني، ومن المرجح أن يؤدي إلى تغيير حقيقي. ومن هذه الخطوات يا عزيزتي هو اتخاذ قرار بشأن تقسيم عادل للواجبات. فعندما يتعلق الأمر بتحديد الأعمال المنزلية المختلفة وأيضا القواعد، فمن المهم جدا مراعاة جميع جوانب العمل. فعلى سبيل المثال، إذا كان كلاكما يعمل خارج المنزل ولكن أحدكما يعمل بدوام كامل والآخر يعمل بدوام جزئي، فمن المنطقي أن يقوم العامل بدوام جزئي بمزيد من الأعمال المنزلية. ومن المهم جدا أيضا أن تتذكري أن بعض الأعمال تتطلب وقتا وجهدا أكبر بكثير من غيرها، ليس فقط بسبب التكرار ولكن بسبب المجهود البدني الذي يبذل. أيضا من الخطوات المهمة عزيزتي الزوجة هو أن تستمري في الإضراب وتزعزعي استقراره، ففي أسوأ السيناريوهات إذا كنت قد جربت بالفعل طرقا كثيرة وزوجك لا يزال يتراخى، فقد لا يدرك مقدار الجهد المبذول في إدارة الأسرة، وعلى هذا النحو فهو لا يفهم ما سيحدث إذا توقفت عن الأعمال المنزلية. لذا استمري في الإضراب. فقط أختمي نفسك، ولكن هناك خطر يتمثل في أن هذه الأنواع من الإجراءات المتطرفة قد تؤثر سلبا على علاقتك الزوجية، ونأمل ألا تضطري أبدا إلى اللجوء إلى هذه الخطوة. ومع ذلك إذا كان عليك اللجوء إلى هذا فقد يستحق الأمر المخاطرة، تذكري ذلك، وقد يكون رده على هذا الموقف هو الذي سيحدد مسار بقية زواجك مع زوجك. وتحذير هام، إذا كان زوجك يسيء إليك بشكل أو بأي شكل من الأشكال الجسدية أو العاطفية فإن الإضراب ليس فكرة جيدة، تذكري هذا الكلام، قد يؤدي إلى العدوان أو الانتقام، مما قد يعرض سلامتك أو رفاهيتك أو سعادتك للخطر. أما إذا كان لديك أطفال فعلميهم بشكل مختلف، وأفضل طريقة لتجنب هذا النوع من المقاومة للأعمال المنزلية والتي ناقشناها هنا هي القضاء على تلك التوقعات في مهدها، أي لا تربي أطفالك بنفس الطريقة التي نشأت بها أو نشأ بها زوجك أو تربى بها على هذه الطريقة. اجعليهم يبدأون في الأعمال المنزلية في وقت مبكر جدا من حياتهم، وأظهر لهم أن كل شخص يشارك في المنزل ومهم جدا أن يشارك في هذه الأشياء، ومهام الأسرة أيضا علميهم كيف تكون حتى يتعلموا أنهم كجزء من العائلة يجب عليهم المشاركة في الأعمال المنزلية. قد لا يتمكن طفلك الصغير من غسل الأطباق، لكنه سيسعد بمساعدتك على إضافة المكونات في أوعية الخلط، خاصة إذا كان سيلعق الملعقة بعد أن ينتهي. إذا نشأ الأطفال مع فكرة المساهمة والمبادرة الشخصية في الأسرة كقاعدة، فسيكونون أكثر استعدادا لمساعدة الأم في المستقبل ومساعدة الزوجة أيضا عندما يتزوجون بعد أن يكبروا. ملاحظة أخيرة عزيزتي ومهمة للغاية، ستحصلين على قدر كبير من الضغط والمقاومة ناهيك عن السلوك المتجهم والكلام، فإذا حاولت حمل الأطفال على تحمل أي مسؤولية منزلية فسيكون ذلك أسوأ إذا كان زوجك يتوقع منك القيام بجميع الأعمال المنزلية، وقد يشعر بالرعب من فكرة جعل أطفاله يعملون في المنزل. فإذا لم يكن مضطرا لذلك يا عزيزتي فلماذا يفعلون؟ هذه منطقة صعبة وصعبة التفاوض. نعم، سيتطلب الأمر منك الصبر والمزيد المزيد من الصبر. مساحة تربوية. عزيزتي الأم، إن احترام الذات يعزز الصحة النفسية للأطفال، أما النرجسية يمكن أن تضر الصحة النفسية للأطفال والكبار أيضا. إن الثناء ضروري للإنسان، كما أن الشحوم ضرورية للحفاظ على دوران العجلات. وغالبا ما يجد الناس في جميع أنحاء العالم أنفسهم يقدمون الثناء ويتلقونه في تفاعلاتهم اليومية، وقد يرفض البعض الإطراءات بشدة، بينما قد يتبنى الآخرون كل كلمة تقدير بكل فخر وشغف وحب. يمدح الآباء أطفالهم لزيادة ثقتهم في أنفسهم وتقديم التشجيع أيضا وإظهار المودة، بينما يزدهر الأطفال من ثناء والديهم، ولكن الأبحاث تظهر الأمر ليس بهذه البساطة، وإن الاستحسان الذي ينقله الآباء ببذخ لأطفالهم يمكن في الواقع أن يأتي بنتائج عكسية تماماً. فالعلاقة المعقدة بين الثناء والنرجسية وما يتطلبه الأطفال حقاً لتنمية ثقتهم بأنفسهم بشكل صحي يجب أن نعرفها جميعاً كآباء وأمهات. وإن أحد أهم الأشياء التي أظهرتها الأبحاث هو أن النرجسية والاحترام واحترام الذات مختلفان تماماً. فبينما يساهم تقدير الذات في دعم الصحة النفسية للأطفال عن طريق تقليل القلق والاكتئاب والمساعدة في الحفاظ على علاقات صحية وما إلى ذلك، يمكن أن تضر النرجسية بالصحة النفسية للأطفال منذ الصغر. إذن عزيزتي الأم، هل النرجسية سمة شخصية يولد بها بعض الأطفال أم أنها تكتسب من خلال التنشئة الاجتماعية؟ سنقول لك يا عزيزتي أن النرجسية مثل أي سمة شخصية أخرى لها شق وراثي. بالفعل في سن ما قبل المدرسة يكون الأطفال الذين يميلون إلى النرجسية في وقت لاحق يريدون أن يكونوا في مركز الاهتمام وأن يكونوا غير مستقرين عاطفيا ويغضبون وينزعجون عندما لا يحصلون على ما يريدون. ولكن عندما نقول أن شيئا ما يحتوي على مكون جيني فإننا نفترض تلقائيا أنه ثابت، وهذا سوء فهم. تتشكل النرجسية من خلال تجارب التنشئة الاجتماعية. فقد أظهرت الأبحاث أن الأطفال يطورون المزيد من السمات النرجسية عندما يبالغ آباؤهم في تقديرهم، وعندما يرى آباؤهم أنهم أفراد فريدون وغير عاديون يستحقون معاملة خاصة، حيث يميل الآباء إلى المبالغة في تقدير قدرات الأطفال والإفراط في تقديرهم والثناء عليهم والضغط على الأطفال للتميز عن الآخرين. وبمرور الوقت في مثل هذه البيئة قد يستنتج الأطفال أنهم بالفعل أفضل وأكثر استحقاقا من غيرهم. ومع تقدم الأطفال النرجسيين في السن فإنهم يميلون إلى الانجذاب إلى الأماكن التي تؤكد على التنافس وليس على التعاون، والتي تمكنهم من التميز والحصول على الثناء والإعجاب من قبل الآخرين. فهم يختارون الإعدادات التي تعزز سماتهم النرجسية. إذن عزيزتي الأم، حاولي قدر الإمكان تركيز المديح على السلوك بدلا من التركيز على الشخصية. لنفترض أن الطفل يحصل على درجة عالية، فمن الأكثر فعالية أن تقولي هذا رائع حقا، لأنني أعلم أنك درست بجد. لأن الأطفال يمكنهم ربط النجاح بالعمل الذي يضعونه في هذه العملية. كما أنني أقول للوالدين ألا يحاولوا المدح بطرق مبالغ فيها، لأنهم قد يضعون عن غير قصد معايير عالية جدا يصعب على الطفل الالتزام بها. وأعتقد أنه من الجيد جدا دائما أن تكوني على دراية بالرسائل الضمنية التي ترسليها إلى طفلك. حتى المديح يمكن أن يحتوي على رسائل لا تريدين نقلها للطفل. من ناحية أخرى عزيزتي، ضعي في اعتبارك أن الأشياء يمكن أن تتغير دائما، وأن هذه الشخصية ليست ثابتة. حتى عندما يكون الأطفال أكبر سنا هناك العديد من التجارب التي يمكن أن تقلل أو تزيد من سمات معينة. لجمالك حواء. عزيزتي حواء، هل تعلمين أن وقت العناية بجمالك يمكن أن يكون وقتا ممتعا جدا؟ ونصيحتنا لهذا اليوم صناعة أقنعة وماسكات للبشرة بالمنزل، والتي يمكن أن تجعلك تبدين أكثر إشراقا وجمالا. إن الشيء الرائع في صنع قناع الوجه الخاص بك هو أن لديك العديد من الخيارات. فهناك مجموعة متنوعة من المنتجات الطبيعية الرخيصة التي يمكنك شراؤها من متجر البقالة، والتي تعمل على أحدث العجائب وأحداث العجائب أيضا ببشرتك وجمالها. فقط استمتعي بخلط المكونات ومطابقتها مع ما يناسبك شخصيا. ولكن كيف يمكنك معرفة أهمية كل مكون وكيف يساعد بشرتك؟ لهذا عزيزتي حواء، ولهذا السبب سنقدم لك مجموعة من الأقنعة الخاصة لبشرتك والتي ستفيدك كثيرا. ابدأي باستخدام الماء الدافئ لفتح المسام وانتهي بالماء البارد لإغلاقها. وعادة يا عزيزتي ما يفضل أن تمنحي نفسك 30 دقيقة على الأقل من لحظة وضع القناع للسماح له بالعمل على بشرتك، ويمكن أن تتسبب ببعض هذه الأقنعة في حدوث فوضى. لذا ننصحك استعدي بمناشف الحمام، استرخي مع شرائح الخيار على عينيك، وأثناء استخدام القناع يعتبر الخيار مهدئا وله خصائص مضادة للالتهابات، لذا فهو يساعد على تقليل انتفاخ العين. ضعي في اعتبارك يا عزيزتي دائما تضمين مكون مرطب في أقنعتك. بالطبع قد يعتمد هذا على احتياجاتك الخاصة، ومع ذلك فلا خلاف أن البشرة الرطبة هي مفتاح كبير للحصول على بشرة جميلة وصافية ونقية. وهل تعلمي أن العديد من منتجات مكافحة حب الشباب تجفف البشرة؟ كما أن البشرة شديدة الجفاف تتسبب في ظهور حب الشباب، لأن بشرتك تنتج دهونا زائدة عندما تكون بشرتك جافة جدا. إذن من المكونات الطبيعية لتنقية البشرة عزيزتي العسل. فالعسل الطبيعي هو مضاد للميكروبات ومضاد أيضا للبكتيريا ومليء بمضادات الأكسدة، ويساعد العسل أيضا على امتصاص الرطوبة والاحتفاظ بها، وإنه ممتاز للمساعدة في منع الجفاف، كما أنه عامل منظف رائع لأنه يمتص الشوائب من الجلد. وبسبب خصائصه المضادة للبكتيريا فقد يساعد في الحفاظ على بشرتك صافية عن طريق منع نمو البكتيريا الزائدة على البشرة. كذلك من الخصائص الأخرى الرائعة للعسل أنه لا يحتوي على أي مواد كيميائية أو مواد حافظة، ولكن لا يزال عمره الافتراضي عام أو أكثر. كما يحتوي العسل على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي تتغذى عليها البشرة. كذلك ننصحك يا عزيزتي في استخدام قناع الأفوكادو، فالأفوكادو غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما أن محتواه العالي من الدهون الطبيعية مرطب للغاية لبشرتك، ومحتواه العالي من فيتامين A يعمل على تعزيز الكولاجين وتعزيز نمو البشرة الجديدة، إذ أن الأفوكادو مكون ممتاز لترطيب وتنعيم وتقوية بشرتك. وملاحظة لذوي البشرة الحساسة، ننصحكم إذا كانت بشرتك حساسة عزيزتي حواء، يجب أن تدركي أن الفواكه الحمضية والقرفة وصوت الخبز قد تسبب تهيجا للجلد إذا استخدمتيها بكميات زائدة. لذلك نوصيك باستخدام هذه المكونات ليس أكثر من مرة واحدة في الأسبوع. كما ننصحك يا عزيزتي في اختيار مساحة صغيرة جدا من الجلد قبل نشر القناع على وجهك بالكامل، واستمتعي ببشرة صحية مشرقة ونقية ورائعة. زاوية خاصة بك سيدتي. عزيزتي ربة البيت، جميعنا نحاول أن نجعل مظهر المنزل ورائحته أفضل ما يمكن، ونريد أن تكون جميع الغرف فيه نظيفة وآمنة. ولكن في محاولاتنا لإيجاد وإنجاز هذه المهمة نقوم باستخدام أشياء مختلفة تتسبب في تلويث منازلنا بدلا من تنظيفها. ولهذا السبب أجرينا بعض الأبحاث عبر الإنترنت لاكتشاف الأشياء الأكثر شيوعاً التي نمتلكها في المنزل والتي من المحتمل أن تكون خطرة على الصحة العامة، ووجدنا بعض الحلول التي نعتقد أنها ستكون مفيدة جداً لك. تابعينا لتعرفي. من هذه الحلول عزيزتي حواء، عزيزتي ربة البيت، المواقد والأفران. يمكن أن تلوث المواقد والأفران الهواء داخل منزلك، مما قد يؤثر على الصحة العامة لأفراد عائلتك وخاصة الجهاز التنفسي، لأن الدخان الناتج من هذه الأماكن الدافئة يحتوي على جزيئات يمكن أن تصل إلى عينيك ورئتيك، والتي بدورها يمكن أن تتسبب بالحساسية والتهيج والسعال وحتى التهاب الشعب الهوائية. أيضا المراتب، على الرغم من كونها أفضل أصدقائنا عندما يتعلق الأمر بالراحة والنوم العميق، إلا أن المراتب هي أيضا الطريقة المثلى لوجود التلوث في منزلك دون أن تلاحظي. فأثناء إنتاج المراتب يتم إضافة عناصر مقاومة للحريق لمنعها من أن تكون قابلة للاشتعال، وهذا يعني أن الحمل الكيميائي مرتفع للغاية لكنه عديم الرائحة، لذلك لا نكاد نعرف أننا نستنشق هذا النوع من الروائح لعدة ساعات في اليوم. ولمواجهة هذا الأمر يا عزيزتي والحفاظ على الصحة العامة، يوصى بتهوية سريرك كل يوم بعد الاستيقاظ. أيضا السجادة، تحظى هذه الأقمشة القوية المزخرفة بشعبية كبيرة لأنها يمكن أن تحول أي غرفة إلى مكان أنيق ومريح لقضاء بعض الوقت فيها، لكنها قد تكون ضارة جدا عندما لا يتم أخذ النظافة على محمل الجد، حيث يمكن أن تطلق بعض أنواع السجادة غازات سامة تشكل خطرا على البشرة على المدى الطويل. أيضا بعض الجراثيم والملوثات الأكثر شيوعا الموجودة في السجاد هي عث الغبار ومسببات الحساسية من الصراصير والعفن وغيرها. عالم الديكور، عزيزتي حواء، في عالمنا اليوم تتغير الاتجاهات والصيحات بسرعة كبيرة بفضل الشبكات الاجتماعية والمدونات والمجلات والتلفزيون، حيث أصبح من الطبيعي ظهور شيء جديد ويصبح الإقبال كبيرا عليه ما بين ليلة وضحاها، وربما يفقد جاذبيته بعد بضعة أشهر فقط. يحدث هذا في العديد من المجلات بما في ذلك التصميم الداخلي لمنازلنا، ومن أجل إنشاء تصميم داخلي دافئ وأصلي تستمتعين به حتى بعد بضع سنوات، يجب أن تحاولي تجنب هذه الأشياء. وجدناها اليوم من بعض التصاميم التي لا يمكن أن تفعل شيئا سوى إجهاد نفسك وسرقة وقتك وأيضا تضيع الوقت. ومنها تزيين المنزل بأكمله بنفس الأسلوب، فعندما تحاولين عزيزتي عندما يكون لديك ديكور منزلك بالكامل بشكل وأسلوب واحد وصارم كما هو الحال في الطراز الإسكندنافي أو البوهيمية أو البسيط، فستواجهين بالتأكيد العديد من الصعوبات. فليس من السهل اختيار الأثاث والإكسسوارات بناء على إطارات صلبة فقط. أيضا ماذا ستفعلين بكل هذه التفاصيل الداخلية التي لا تتناسب مع الأسلوب الذي قمت أنت باختياره؟ هل سترميهم بعيدا أم تخفيهم؟ تبدو مثل هذه التصميمات الداخلية المتناسقة رائعة في المجلات لكنها غير مريحة حقا للعيش فيها. هذا لا يعني أنه يجب عليك ألا تحقق الشكل المفضل لديك، لكن نصيحتنا لك أن تتذكري أن تعتدلي في كل شيء وتختاري الأنسب وليس الأكثر شبها للصيحات الجديدة والصرعات الكثيرة. أتعجب من نفسي من تفاوتات قدرة قلبي على التحمل في بعض الأحيان، أبدو قوية لا يقهرني أي شيء حتى يتهمني بعض من حولي بالشدة التي تصل للقسوة ويحسدونني على ثباتي، وفي أحيان أخرى تهزمني لمحة خذلان عابرة تؤلمني وتزعزع ثقتي في نفسي حتى تكاد تعصف بي. أتأرجح بين شدة القوة وشدة الضعف، كأن بداخلي شخصان، واحد لا يبالي بأفعال البشر واثقا من نفسه، وآخر تهزمه كلمة قاسية في موقف عابر، اثنان يتنازعان وبينهما أنا أتمزق في المنتصف. وفي منتصف الطريق ومنتصف اللحظات ومنتصف الأحلام تتوقف رحلتنا مع عالم حواء الجميل. لنكون معكم مع رحلة جديدة في عالم حواء في الملتقى القادم. كونوا معنا دائما وبرفقتنا، برفقة السعادة والمتعة والفائدة. كنت معكم من الأعداد والتقديم هدى العطافي، وأيضا سعيد القدسي من الأخراج والهندسة الصوتية. في أمان الله. هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية، ند.